لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
معنى الله هو الإله، معنى الله هو الإله، والإله هو المعبود، والتأله هو التعبد لله. فإذا الله هو المعبود سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما رواه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله معناه ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين، أي كل خلق الله هم معبودون ومألوهون لله عز وجل. فالله هو صاحب العبودية وصاحب الألوهية، فالذي يؤله هو الله لعظمته سبحانه وتعالى وجبروته. فإذا الله هو المعبود، المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق العبادة من دون أي خلق من خلقه، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذا الاسم الله قال بعض العلماء أنه هو الاسم الأعظم الذي دعي به، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لأن جاء في السنة أن رجلا كان يدعو الله عز وجل بدعاء مأثور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فقال بعض العلماء إن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله، هو كلمة أو هو اسم الله عز وجل. ولذلك في كثير من الأدعية إذا دعا الإنسان يدعو بهذا الاسم: اللهم أغثنا، اللهم أعطنا، اللهم اشفنا، إلى غير ذلك. فهذا الاسم عظيم جدا، وينبغي للإنسان أن يعرف أن الله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه هي الكلمة العظمى التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، ومن أجلها رفعت السماوات والأرض، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، ومن أجلها وضعت الموازين، ومن أجلها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي أول شيء يطلب من الإنسان أن يعلمه، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. وهي التي يدخل بها الكفار في دين الإسلام، ومن أجلها قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وبهذه الكلمة أرسلت الرسل، وأنزل ومن أجلها أنزلت هذه الكتب، كما قال الله عز وجل: وما من رسول من قبلك وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا هو. فهذه الكلمة هي كلمة الإسلام، وهي مفتاح الجنة، وهي التي كما قلت من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني بهذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة وهو يدعو قومه إلى هذه الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن الكثير منهم لم يؤمنوا بهذه الكلمة، لأنهم كانوا يعلمون معناها، ويعلمون ماذا يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن هذه الكلمة تتضمن أن ينفي الإنسان كل المعبودات دون الله، فلا إله فيها نفي، لا إله فيها نفي، يعني أن ينفي الإنسان جميع المعبودات دون الله، أيا كان هذا المعبود، سواء كان من الشمس أو القمر أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك من الإنس أو الجمادات، فينفي عنها كل العبادة ويثبت هذه العبادة لله وحده، لأنه هو المستحق لهذه العبادة. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الكلمة، كلمة الإسلام العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام والتي هي ركن من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأيضا جاء في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، أي أن الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له. فلا إله إلا الله هي التي دعا إليها جميع الأنبياء، كما تقدم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من رسول إلا دعا قومه إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأمر قومه بعبادة الله عز وجل. لذلك منهم من أنكر هذه الكلمة ومنهم من آمن بها، كما قال قوم هود لهود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يعني أنكروا هذه الكلمة لأنهم يعرفون معناها، أنه لا بد من إفراد الله عز وجل بالعبادة. وكذلك قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكيف يجعل هذه الآلهة التي نعبد يجعلها إلها واحدا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى معرفة الله عز وجل، وأن هذه العبادة حق لله عز وجل وحده لا شريك له، أيا كانت هذه العبادة، خوفا ورجاء وذبحا ونذرا وتعظيما ومحبة، كل هذه العبادات لا بد أن تصرف لله عز وجل وحده دون من سواه. فإن فعل الإنسان أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فقد أشرك. لذلك فهمها الكفار وعلموا معناها جيدا فأنكروها. أما كثير من الناس اليوم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكن في أفعالهم تجد يشرك مع الله غيره، فيذبح للقبر ويطوف به ويستنجد به وغير ذلك من الأمور الشركية. فالإنسان في هذه العبادات لا بد أن يخلصها لله ويفرد العبادة لله وحده، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أي كل الأعمال وكل العبادات لا بد أن تكون لله عز وجل، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون سواه من الآلهة، دون سواه من الآلهة. فهذه الكلمة وهذه الجملة: الله لا إله إلا هو، دلت على أن كل العبادات لا بد أن تكون لله، والله هو المألوه سبحانه وهو المعبود بحق دون سواه من الجمادات أو من الناس أو غير ذلك. ثم قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، والحي اسم من أسماء الله عز وجل، فهو الحي سبحانه، فأثبت لنفسه الحياة الكاملة، والحياة صفة من صفاته، فهو حي سبحانه وحياته كاملة لا نقص فيها، بحيث لم يسبقه عدم سبحانه، يعني لم يأتي من عدم ولا يلحقه زوال، فالله هو الباقي سبحانه، ولا تعتريه ولا تعتريه نقص، أي لا تعتري حياته سبحانه وتعالى نقص، فهو الحي حياة كاملة سبحانه عز وجل. أما غيره من المعبودات التي عبدت من دون الله وعبدت بغير حق، فلا شك أن حياتهم إما أنه جماد لا حياة له، كالأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله فهذه جمادات والجماد لا حياة له، وإما أن يكون ميت كان حيا فأصبح ميتا، وهذا لا شك أنه لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الحي الحياة الكاملة، وإما أنه حي لكن حياته تؤول إلى الزوال وتؤول إلى الموت. فكل مخلوق لا بد أن تكون حياته حياة ناقصة بخلاف الله سبحانه وتعالى، فحياته حياة كاملة، لذلك استحق العبادة سبحانه، استحق العبادة لأن حياته حياة كاملة، كما قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل، فالتوكل عبادة من العبادات. على من تتوكل؟ تتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الذي يموت أو تعتري حياته نقص أو غير ذلك ويكون جمادا، فهذا لا يستحق العبادة أي نوع من أنواع العبادة بخلاف الحي. فدل أيضا هذا الاسم على أنه هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون سواه. فإذا كان حيا فنعلم أن كل صفات الكمال له سبحانه، فالحي يكون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، يعلم ما يفعل عباده، فعلمه محيط بجميع العباد، فلذلك هذا يتأثر الإنسان بهذه الأسماء فيعبد الله عز وجل على وفقها. سمى نفسه الحي القيوم، والقيوم هو الذي يقوم بنفسه وهو قائم بنفسه سبحانه وتعالى غير محتاج لأحد من خلقه، فالله عز وجل غني عنا وغني عن جميع خلقه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالناس هم المفتقرون إلى الله عز وجل وهم المحتاجون إليه، أما الله فهو غني حميد لأنه قائم بنفسه سبحانه. والقيوم أيضا يدل على أنه يقوم بغيره، فهو يقوم بغيره بحيث أنه يدبر أمور خلقه سبحانه وهو المتصرف في هذا الكون دون سواه، فالرزق والخلق والإماتة والإحياء من الله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد من البشر هذه الأمور إلا الله سبحانه، فله الربوبية الكاملة سبحانه، لذلك يخضع إليه الخلق. فإذا علم الإنسان أن هذا الرب قائم بنفسه وقائم أيضا بخلقه بحيث أن كل ما في السماوات والأرض من تدبيره سبحانه وتصريفه سبحانه، كما قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو سبحانه القائم على كل خلق بما كسبت، فهو القائم على كل الخلق سبحانه وهو القيوم بهم. فإذا علم العبد أن له ربا يقوم بشؤونه ويدبر أمره ويتصرف في كونه بحيث أنه يحيي ويميت وينزل الغيث ويفعل ما يشاء سبحانه، عبده حق عبادته وصرف له جميع أنواع العبادة، لأن هذه الأشياء لا يشركها فيها أحد، فلا أحد يتصرف في هذا الكون ولا أحد يدبر هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق المدبر سبحانه. وهذا يدل على عظمة هذا الخالق عز وجل، فينبغي أن تصرف جميع العبادات له وهو المستحق لها سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء دلت على هذه الأمور، دلت على أنه الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فوصف بنفسه بالكمال والجلال سبحانه بحيث لا يعتريه أي نقص، حتى السنة وهي مقدمات النوم أو النوم أو النعاس الخفيف لا يعتري الله عز وجل. فالله عز وجل قائم بخلقه وهو القيوم، والقيوم يدل على أنه يدبر شأن هذه السماوات وشأن الأرض، ولا يمكن سبحانه أن ينام ولا أن يعتريه أي نقص، فلا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يعتريه نقص لا مقدمات النعاس ولا النوم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كل يوم هو في شأن سبحانه. أما الإنسان وأما المخلوق فلا شك أن يعتريه نقص، فهو يتعب وينصب ويحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى النوم ويأتيه النعاس وغير ذلك، فهذا يدل على نقص الإنسان بخلاف الله عز وجل فهو كامل سبحانه وتعالى، فله الجلال والكمال وله العظمة والكبرياء. فلذلك إذا تفكر الإنسان في مدلولات هذه الآيات عرف أن الله عز وجل يريد من عباده أن يفردوه بالعبادة، وهو المستحق وحده سبحانه، لأن كل مخلوق فهو ناقص، والناقص لا يمكن أن يعبد ولا يمكن أن يدعى ولا يمكن أن يتوكل عليه، لأنه ناقص ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره ذلك؟ هذا يعني ما يمكن الكلام فيه في هذه الكلمات وفي هذه الآيات، وإن شاء الله في الدروس القادمة نكمل هذه الآية العظيمة من كتاب الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.